بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والعشرون.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الثلاثة الأصول: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى
أخذ على هذا 10 سنين.
أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين. وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرحنا على ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. والشيخ رحمه الله عز وجل لما ذكر أمر التوحيد والدعوة إلى التوحيد والنذارة من الشرك قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على الدعوة إلى التوحيد 10 سنوات لم يأمر أحدا لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بأي شيء من أنواع العبادات، بل كانت دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إذ أن الصيام والزكاة والحج إنما هذه العبادات فرضت بعد الهجرة، أما الصلاة فقد فرضت قبل الهجرة 3 سنين. وبهذا يتبين لك حقيقة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، وكذلك دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، ألا وهو التوحيد. هذا يبين لك أهمية هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنين لا يدعو إلا إلى التوحيد، وهذا دليل على أهمية هذا الأمر. ولم ينقطع بعد الفرائض وبعد العبادات عن الدعوة للتوحيد، بل كان هذا الأمر، أعني الدعوة للتوحيد، إلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب أن أول أمر بدأوا به في دعوتهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا كله يدل على أن الدعوة للتوحيد هي دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يمر على الناس ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان المشركون يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. الشاهد من هذا أن الدعوة للتوحيد من أهم المهمات، وهي أول واجب على العبيد، والواجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأ في دعوته بالدعوة للتوحيد، والواجب على طالب العلم أن يبدأ في طلبه للعلم بتعلم العقيدة الصحيحة وبتعلم التوحيد وبتعلم العقيدة الإسلامية. هذا هو الواجب عليه من جهة الطلب، جهة طلب العلم، والواجب عليه أيضا من جهة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وبعد العشر عرج به إلى السماء. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في السلم: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في السلم: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. يعني بعد المعراج بثلاث سنوات، بعد، فدل من هذا على أن المعراج كان في السنة
السابعة من البعثة،
من البعثة
السابعة،
في السنة العاشرة، فدل من هذا على أنه كان في السنة العاشرة. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إلى السماء السابعة، فأسري بجسده وروحه جميعا من المسجد الحرام على البراق، وهو الدابة التي ركبها صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وسمي البراق بهذا الاسم، وذلك لنصوع لونه وشدة بريقه. سمي البراق بهذا الاسم وذلك لشدة لونه لونه وشدة بريقه، وقيل لسرعة حركته أشبه البرق، وقيل لسرعة حركته أشبه البرق. فإنه صلوات ربي وسلامه عليه أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. واعلم أن الإسراء والمعراج من الأمور التي ثبتت بطريق الشرع لا العقل. اعلم أن الإسراء والمعراج من الأمور التي ثبتت بطريق الشرع لا العقل، فليس للعقل فيها مدخل. وجمهور أهل العلم رحمهم الله عز وجل من أهل الحديث والفقه يرون أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة. جمهور أهل العلم رحمهم الله من المحدثين والفقهاء يرون أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة، وذلك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، كما سوف نقرر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. والإسراء لغة السير بالشخص ليلا، الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها، وهي المصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. وكان هذا المعراج بعد عشر سنين إلى السماء مع جبريل عليه الصلاة والسلام، وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم سمع صريف الأقلام، ثم ناداه الله عز وجل وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة، ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يطلب التخفيف كما هو معلوم مشهور في حديث المعراج، مع لما كان ينزل إلى السماء فيها موسى ثم يرجع إلى ربه ويطلبه التخفيف حتى وصل إلى 5 صلوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر له ذلك موسى كان ينظر إلى جبريل، كان ينظر إلى جبريل يستشير جبريل. وهذا فيه فائدة، أن المسلم يستشير الخلق، كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يستشير جبريل عليه الصلاة والسلام في قول موسى، في كون موسى عليه الصلاة والسلام يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه، حتى وإن كان الذي تكلم بالاستشارة ذو فضل وعلم، فإن هذا لا يمنع أن ينظر الإنسان إلى غيره من أهل العلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ما ذكر موسى كان يلتفت إلى جبريل ويستشيره في هذا الأمر. وهذا فيه فائدة، أن باب الشورى حتى وإن كان الذي قد أشارك رجل صالح فإنه لا بأس أن تنظر إلى غيره في هذه الشورى، لا بأس أن تنظر إلى غيره في هذه الشورى. عرج به إلى السماء، أي صعد به إلى السماء، ومن أسماء هذه الآلة السلم والمرقات التي يرتقى عليها في المعراج. فمعنى المعراج كما ذكرنا السلم الذي يصعد عليه. وهذه الليلة التي صعد فيها نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه تسمى بليلة المعراج، يعني الليلة التي صعد بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه فيها على المعراج، يعني على السلم. لما سميت هذه الليلة بليلة المعراج؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به على المعراج، يعني على السلم، تسمية الليلة بوسيلة الصعود. فهذه الليلة تسمى ليلة المعراج، وهذه تسمية بوسيلة وآلة الصعود وهو المعراج. وقد أسري به صلوات ربي وسلامه على تلك الليلة من مكة إلى المدينة، وبعد ذلك عرج به، والدابة قد ربطت عند بيت المقدس، ثم أخذه جبريل وعرج به بالمعراج كما ذكرنا، يعني بالسلم الخاص الذي يصعد عليه إلى السماء. والمقصود بالسماء جنس السماء، يعني السماوات، لأنه قد جاء إلى السماء السابعة، فالمقصود بالسماء هنا هو جنس السماوات، يعني مجموع السماوات، أي السماوات السبع، حتى ارتفع في مستوى يسمع فيه صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، حتى إنه قرب من ربه جل وعلا وكلمه ربه جل وعلا بلا واسطة، حتى إنه صلوات ربي وسلامه عليه قرب من ربه عز وجل وكلمه ربه بلا واسطة، ورأى عليه الصلاة والسلام تلك الليلة نور الله سبحانه وتعالى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة نور الله جل وعلا، ورأى الحجاب الذي احتجب الله سبحانه وتعالى عن خلقه فلا يرونه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك، يعني ليلة المعراج، فقال رأيت نورا، وفي رواية أخرى نورا أن أراه، أو نور أن أراه، يعني ثم نور فكيف أراه. وهذا الأمر الذي كان أو حصل لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من الفضل العظيم، هذا الأمر الذي حصل لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من الفضل العظيم له عليه الصلاة والسلام أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة ورأى الجنة ورأى النار في ليلة واحدة، ورجع إلى مكة. ومعلوم أن السماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة، أن السماء الواحدة لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة، وما بين السماء والسماء لا يقطعها القاطع إلا بمسيرة 500 سنة، إلى أن يصل إلى السماء السابعة، ثم بعد ذلك إلى الماء، ثم بعد ذلك الكرسي إلى آخره. وهو عليه الصلاة والسلام لا شك أن المعراج له دليل على عظيم قدره وفضله عند ربه جل وعلا. لهذا قال الله تعالى في الإسراء، وهو من ما كان من الأمر الذي يتعجب منه، قال سبحان الذي أسرى بعبده. فهنا التسبيح من باب التعجب من أنه صعد إلى هذه السماوات كلها في هذه الليلة الواحدة. لذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل يمجد تعالى نفسه سبحانه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يمجد تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره سبحانه وتعالى. الذي أسرى بعبده، يعني محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ليلا أي في جنح الليل، أي في جنح الليل، من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وهو الذي محط الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم فأمهم في مكانهم، جمعوا له نعم هنالك كلهم فأمهم في مكانهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإنه أما الأنبياء في تلك الليلة، فدل من هذا على أنه صلوات ربي وسلامه عليه هو الإمام الأعظم، هو الرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وفي قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فهو صلوات ربي وسلامه عليه قد أسري من بيت أم هانئ، قال أهل العلم، فدل من ذلك على أن المسجد الحرام يطلق على كل ما كان هو حرام في مكة، يطلق على كل ما كان هو حرام في مكة، هو ترجيح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، أن ما دام أنه قد أسري من بيت أم هانئ، والله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فدل على أن المسجد الحرام يطلق على كل ما كان حرما، يطلق على كل ما كان حرما، يطلق على المسجد الحرام، لذلك يرى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل أن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، وليس هذا خاص بالمسجد الحرام، وإن كان الأفضل أن يكون الإنسان في صلاته في المسجد الحرام، ولكن ما يرجحه الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل أن مكة كلها فيها الفضل، أن مكة كلها فيها الفضل. والمسألة عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل على أربعة أقوال قد ذكرها ابن جماعة رحمه الله عز وجل في منسكه، قد ذكره ابن جماعة رحمه الله عز وجل في منسكه. ويرى شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ذلك خاص بالمسجد الحرام فقط، أن ذلك خاص بالمسجد الحرام فقط، وكذلك هذا هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. ولكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ما ذهب إليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن ذلك يعم المسجد الحرام ويعم الحرم بصفة عامة، ولكنه بلا شك أن الأولى أن الإنسان يصلي في المسجد الحرام خروجا من خلاف أهل العلم رحمهم الله عز وجل. مسألة: هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما؟ هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل بقوله: إن الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة. أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل بقوله: إن الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة. ويدل على ذلك أنه كان يقظة، نعم، قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومعلوم أن قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده تعظيم لهذه الآية، تعظيم لهذه الآية. وجه الاستدلال في قوله سبحان الذي أسرى، قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده تعظيم لهذه الآية وتسبيح الرب الذي فعلها، والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة العظيمة الخارجة عن العادة، والتسبيح يكون عند الأمور العظيمة العجيبة الخارجة عن العادة. ومعلوم أن عامة الخلق يرى أحدهم في منامه الذهاب من مكة إلى الشام، فإنه لو كان مناما لما كان هذا ماذا؟ أمرا عجبا. فلو كان مناما فإن هذا لا يكون أمرا متعجبا به، لكن في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هذا فيه تعظيم لهذه الآية وتسبيح الرب الذي فعلها، والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة العظيمة الخارقة للعادة. ومعلوم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ومعلوم أن عامة الخلق يرى أحدهم في منامه الذهاب من مكة إلى الشام، وليس هذا مما يذكر على هذا الوجه من التعظيم. فلو كان مناما فإن هذا أمر يراه النائم في نومه، ولا يستحق هذا أن يكون فيه على وجه ماذا؟ التعظيم. هو سبحانه ذكر في تلك الصورة ما يتمكن الرسول من ذكر الشواهد ودلائله، سبحانه ذكر في تلك الصورة ما يتمكن الرسول من ذكر الشواهد ودلائله، فإنه لما أنكروا الإسراء وقد علموا أنه لم يكن يأتي بيت المقدس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي بيت المقدس، فسألوه عن صفته ليبين لهم هل هو صادق، فأخبرهم عن صفته خبر من عاينه، وأخبرهم عن عير كانت لهم بالطريق، كل ذلك أخبرهم به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فلو كان مناما لما حصل هذا منه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى العير التي هي لهم في الطريق أخبرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: ولو كان مناما لما اشتد إنكارهم،
ولو كان مناما لما اشتد إنكارهم، لأن النائم يرى ما لا يراه اليقظ، قد يرى أمور وقد زار هذا المكان فيرى، فلا يشتد إنكار من يحكى له هذا الأمر. لكن لما كان يقظة اشتد إنكار قريش، لما كان يقظة اشتد إنكار قريش، كذلك لما كان يقظة احتاج أن يسألوه عن صفة بيت المقدس، لما كان يقظة احتاج أن يسألوه عن صفة بيت المقدس. لذلك يقول شيخ الإسلام: ولو كان مناما لما اشتد إنكارهم له، ولا سألوه عن صفته، ولا سألوه عن صفته، فإن الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. لذلك كذلك ولقد رآه نزلة أخرى، الآيات صريح في أن بصره رأى ما رآه في الملأ الأعلى، وأنه ما زاغ بصره وما طغى، وقد ثبت أن جنة الماء وسد المنتهى في السماء لا في الأرض، فدل من ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقظة، أن هذا الأمر كان يقظة، لقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، صريح في أن بصره رأى ما رآه في الملأ الأعلى، وأنه ما زاغ بصره وما طغى، وقد ثبت أن جنة المأوى وسدرة المنتهى في السماء لا في الأرض، فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنع أن يكون ذلك مناما، ودل ذلك على أن جسده كان هناك، فهو يقظة بروحه وجسده صلوات ربي وسلامه عليه، كما قرر شيخ الإسلام ذلك رحمه الله عز وجل. وفي هذا الذي ذكره من جهة خروج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومن كونه قد كلم ربه، مسألة في رؤية النبي صلوات ربي وسلامه عليه لله سبحانه وتعالى، مسألة في رؤية النبي صلوات ربي وسلامه عليه لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق السلف الأئمة على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة وفي عرصات القيامة وفي الجنة. قال شيخ الإسلام: اتفق السلف الأئمة على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة وفي عرصات القيامة وفي الجنة، هذا اتفاق وهو أول اتفاقات. الاتفاق الثاني: واتفقوا على أن أحدا من البشر لا يرى الله بعينه في الدنيا، واتفقوا على أن أحدا من البشر لا يرى الله بعينه في الدنيا، لم يتنازعوا إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتنازعوا إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه في الدنيا أحد، وقد ثبت عند مسلم وغيره من حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. وما يذكره يقول شيخ الإسلام وما يذكره بعض الناس، وأن شيخ الإسلام يرد على بعض الشبهات، وما يذكره بعض الناس من أنه قال لأبي بكر رأيته، وقال لعائشة لم أره، فهو من الأكاذيب التي لم يرويها أحد من علماء الحديث في قوله لأبي بكر أو قوله لعائشة، لم أره في قوله لعائشة أو رأيته في قول أبي بكر. يقول شيخ الإسلام: فهو من الأكاذيب التي لم يرويها أحد من علماء الحديث، بل اتفقوا على أن ذلك كذب. يقول شيخ الإسلام أيضا في بغلة المرتاد مجموع الفتاوى أيضا: قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا. قد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله سبحانه وتعالى بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين. ولم يثبت، يقول شيخ الإسلام هذه فائدة كذلك، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه. ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. فعند الآن شيخ الإسلام نقل نقولات. الأول إيش؟ لا ها؟ أحسنت، اتفق اتفاق الأول أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة في العرصات في الجنة. اتفاق الثاني أنه لا يراه أحد، أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، وتنازعوا في رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والذي عليه جماهير السلف والخلف أنه لم يره. وأما ما يروى في حديث أبي بكر أو عائشة فإنه ماذا؟ كذب. وأما ما جاء ابن عباس أو جاء عن أحمد وأمثالهما فإنه كذلك، إما أن يكون مطلقا أو يكون ماذا؟ مقيد بالفؤاد، أو يكون مقيد بالفؤاد. وهذه الأمور كلها قد ذكرناها في شرح الواسطية، هذه الأمور كلها قد ذكرناها في شرح الواسطية. ذي يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد نقل ما نقل قال: وبهذا يتبين خطأ، وهذه تكتب، وبهذا إن هذا من أقوال الصوفية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وبهذا يتبين خطأ قول من يزعم أنه يرى الله في الدنيا. وبهذا يتبين خطأ قول من يزعم أنه يرى الله في الدنيا، فيزعم أحدهم أنه يرى الله بعيني رأسه في الدنيا، وهؤلاء ضلال. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء ضلال، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وقد ثبت بالصحيح: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فهذه النقولات كلها عن شيخ الإسلام نقولات مهمة في باب رؤية الله سبحانه، في باب رؤية الله سبحانه وتعالى.
مخالف الإجماع،
هذا ذكرناه في الوسطية. يبقى لنا مسألة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يقظة، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يقظة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل يقظة. يقول شيخ الإسلام: فهذا الذي نطق به الكتاب والسنة واتفق عليه المسلمون. فهذا الذي نطق به الكتاب والسنة واتفق عليه المسلمون، وإنما ينازع في ذلك المتفلسفة القائلون بأن جبريل هو خيال أو أنه العقل الفعال. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يقظة فهذا قد نطق به الكتاب والسنة وإجماع واتفق عليه المسلمون، وإنما ينازع في ذلك المتفلسفة القائلون بأن جبريل هو خيال يتخيل في نفسه أو أنه العقل الفعال، ويقولون إن هذا لا يمكن رؤيته بالعين. وهذا القول كفر بالأنبياء، وهي يقول شيخ الإسلام: وهذا القول كفر بالأنبياء، وإنما جاء به مخالف دين المسلمين واليهود والنصارى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما جاء به مخالف لدين المسلمين واليهود والنصارى، فما يذكره المتفلسفة في هذا الباب فهو ليس بصحيح، وهو مخالف لدين الإسلام ولليهودية والنصرانية. هذا المعراج كم وقع مرة؟ المعراج كم وقع مرة؟ زعمت طائفة أن المعراج كان مرتين، ويذكر لي بعض طلاب العلم أن بعض الناس ممن يدرس يرى هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين، مرة منام ومرة يقظة، ومنهم من جعله ثلاث مرات، والصواب أنه كان مرة واحدة. وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين، مرة منام ومرة يقظة، ومنهم من جعله ثلاث مرات، والصواب أنه كان مرة واحدة. وتلك الليلة فرض الله عز وجل الصلوات الخمس، ولم يكن هذا إلا مرة واحدة، فلم تفرض الصلوات مرتين، لم تفرض الصلوات مرتين. ولكن بعض الناس، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولكن بعض الناس غلط في بعض ما نقله، فقيل إنه كان قبل النبوة مناما، وأن تلك الليلة فرضت الصلوات الخمس قبل فرضها بعد النبوة، وهذا غلط، وهذا غلط. فالصحيح والصواب كما يقول شيخ الإسلام أن المعراج كان مرة واحدة يقظة، وتلك الليلة قد فرض الله عز وجل الصلوات الخمس، ولم يكن هذه إلا مرة واحدة، لم تفرض الصلوات الخمس مرتين. الله سبحانه وتعالى كلم نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، هذا العروج وإجاب الصلوات هو فوق السماوات السبع بعد سدرة المنتهى إلى أن وصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة، إلى حيث يسمع صريف الأقلام. هذه الأقلام أقلام إيش؟ يقول شيخ الشيخ محمد أمان رحمه الله: أقلام الملائكة، وهم يكتبون المقادير، وهم يكتبون المقادير. وصل إلى هناك وحده بعد أن تأخر جبريل عن سدرة المنتهى، وقد ثبت ذلك كله في الأحاديث. لما وصل إلى مكان المعين تأخر جبريل وتقدم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فوصل إلى سدرة المنتهى صلوات ربي وسلامه عليه نبينا وحده ولم يتجاوزها، وانفرد وحده عليه الصلاة والسلام بهذا المقام، انفرد صلوات ربي وسلامه عليه وحده بهذا المقام، فخاطبه ربه مباشرة دون واسطة، فخاطبه مباشرة دون واسطة، ويسمع كلام ربه دون واسطة، لا من جبريل ولا من غيره، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة في تلك الليلة عندما أوجب الله عليه الصلوات الخمس. وهذا يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، وهذا مما يستدل به أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع له صوت. يقول شيخنا رحمه الله، وهذا في أحاديث المعراج مما يستدل به أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع له صوت، صوت يسمع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله بصوت الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة، وكل من خاطبهم ربهم، يقول شيخنا، وكل من خاطبهم ربهم من الأنبياء إنما سمعوا كلام الله بصوته عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله عز وجل، وهذا من تعظيمه للعقيدة السلفية ومن محبته لهذه العقيدة ومن حرصه على رد شبهات أهل البدع، قال رحمه الله: وأكرر هذا في كل مناسبة. قال رحمه الله عز وجل: وأكرر هذا في كل مناسبة، رادا على الأشاعرة الزاعمين بأن كلام الله الحقيقي ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو عندهم معنى واحد قائم بذات الله، هو الذي يترجم إلى العربية فيقال له قرآن، وإلى السريانية والعبرية فيقال له توراة. يا ليت شعري، يقول شيخنا رحمه الله، من الذي ترجم كلام الله الذي في نفس الله؟ يقول الشيخ رحمه الله: وأكرر هذا في كل مناسبة، رادا على الأشاعرة الزاعمين بأن كلام الله الحقيقي ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو عندهم معنى واحد قائم بذات الله، هو الذي يترجم إلى العربية، لأنهم يقولون إن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله سبحانه وتعالى هو الكلام النفسي، وإنما يترجم إلى من؟ إلى العربية فهو إيش؟ قرآن، أو يترجم إلى السريانية والعبرية فيقال له توراة. يقول الشيخ رحمه الله: يا ليت شعري، من الذي ترجم كلام الله الذي هو في نفس الله؟ من الذي ترجم كلام الله الذي هو في نفس الله؟ من الذي ترجمه إلى هذه اللغات؟ من هو جبريل أم محمد؟ وهل علم أحد بما في نفس الله حتى يترجم هذه الترجمة؟ إن القوم لم يفكروا أدنى تفكير عندما قالوا هذا الكلام. يقول الشيخ رحمه الله: إن القوم، يعني الأشاعرة ومن سار على طريقتهم ونهجهم، لم يفكروا أدنى تفكير عندما قالوا هذا الكلام، ولكن عقيدة تقليدية. يقول رحمه الله: ولكن عقيدة تقليدية، التلميذ يقلد الشيخ والشيخ يقلد الشيخ الأول، وهكذا تقليد مسلسل وليس هناك دليل. يقول رحمه الله: ولكن عقيدة تقليدية، التلميذ يقلد الشيخ والشيخ يقلد الشيخ الأول، وهكذا تقليد مسلسل وليس هناك دليل أو مستند الذي ينفي أن يكون كلام الله بحرف وصوت، بل القرآن يصرح بأن هذا القرآن نفسه بحروفه كلام الله، كما قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام الله الذي قرأه رسول الله على المشركين سمعوه هو هذا القرآن بألفاظه، أما الصوت الذي سمعوه فهو صوت من؟
النبي،
هو صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصوات الذي نسمعها الآن أصوات القراء، مثل، يقول الشيخ، مثل صوت الحصري وصوت فلان إلى آخره، ولكن الكلام المقروء المسموع هو كلام من؟
الله.
هو كلام الله المتلو، كلام الباري، والمسموع صوت القارئ. وإذا قلنا كلام الله بحرف وصوت لا نعني الأصوات التي نسمعها الآن من القراء ولا إما عندما يقرؤون القرآن، إنما صوت الله لهذه الأصوات أصوات القراء، ولكن الكلام المتلو كلام الباري سبحانه، كما في قوله تعالى يا أيها المدثر، هذا كلام الله. والصوت الذي تسمع عندما أو والصوت الذي تسمع عندما يقرأ القارئ هو صوت ذلك القارئ. لذلك جعل بعض أهل العلم من السلف هذا الكلام كقاعدة، فقالوا الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. صلى في مكة وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وذكرنا كلام الشيخ حافظ رحمه الله قال: وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. قال الشيخ في المعارج: وبعد أعوام 3، يعني من إيش؟ من المعراج، من الإسراء والمعراج. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا. قال الشيخ حافظ رحمه الله في المعارج قال: وبعد أعوام 3 وقيل 5، وبعد أعوام 3 وقيل 5، وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر. فعندنا أقوال في هذا: وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. وبعد أعوام 3 قيل 5، وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر من ذلك. وهذا الذي ذكره الشيخ حافظ رحمه الله في المتن هو الذي رجحه شيخ الإسلام هنا معنا، هو الذي رجحه شيخ الإسلام. قال: وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. ذا يقول الشيخ حافظ: وهذا الذي في المتن، يعني في النظم، هو اختيار الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول 3، وله فيه سلف، وله فيه سلف. وقال الشيخ حافظ: وليست مسألة في التاريخ اعتقادية في هذا الباب، في كونه 5، في كونه 3، في كونه أقل، في كونه أكثر. يقول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله: وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، فلا يكون لو حصل خلاف في هذا الباب لا يكون فيه ماذا؟ البدعة والسنة أو التبديع أو غير ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله: وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. قال: والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال رحمه الله: والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ما حصل من اختلاف عند أهل السير في سنة الإسراء والمعراج أو في وقت الإسراء والمعراج، هل هو مؤثر في أصل ثبوت الإسراء والمعراج؟ الجواب لا، الجواب لا. لذلك قال الشيخ حافظ رحمه الله: فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، لا تأثير على ثبوت ذلك، لا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه أنه كان بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أذن وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبا. أذن له بالهجرة، أمره الله عز وجل بها، نحو يثرب يعني المدينة النبوية، مع كل مسلم في ذلك الزمن له قد صحب يعني كان على الإسلام، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة. وكم كان عمره؟ كان عمره صلى الله عليه وسلم وهو ابن 53 سنة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 53 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63، ومات وهو ابن 63. فهذا كله ثابت في الصحيح، وحديث الهجرة راجع فيه صحيح البخاري، فإنه ذكر حديث الهجرة بكامله رحمه الله عز وجل. وهنا بعد أن صلى صلوات ربي وسلامه عليه هذه الصلوات، وقد حددت صفاتها وأركانها وواجباتها كما جاء جبريل وبين لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذلك، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذى وظلم قريش إلى المدينة إلى الأنصار، وقد بايعوه كما هو معلوم في موسم الحج على أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وارضاهم. فلما تمت البيعة وأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة هاجر إليهم، وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ومكثوا عند النجاشي مدة، ثم هاجر بقيتهم إلى المدينة. فلما استقر بالمدينة قال، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، فلما استقر كما يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله هنا، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكره وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة ذكر قال: والهجرة، قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال رحمه الله عز وجل: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ومناسبة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل الهجرة مع الأصول الثلاثة لبيان أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء. مناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة لبيان أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء. والهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر، وهو الترك والمفارقة، الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك والمفارقة. وأما في الشرع فكما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهل الهجرة واجبة أم سنة؟ الجواب أن الهجرة واجبة، أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر، فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهار دينه إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة، والهجرة واجبة باتفاق أهل العلم، فهنا الشيخ قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وقد دل على هذه الفرضية الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون على ذلك. ولما الهجرة فريضة مع ما ثبت من كتاب وسنة وإجماع؟ قال أهل العلم: لما فيها من حفظ الدين ومفارقة المشركين، من حفظ الدين ومفارقة المشركين، فإن المؤمن الذي يعبد ربه ويخلص في عبادته ويبغض الشرك وأهله ويعادي أهل الشرك ويقاطع أهل الشرك لن يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه. قال أهل العلم رحمهم الله: لما فيها من حفظ الدين وفرقة المشركين، فإن المؤمن الذي يعبد ربه ويخلص في عبادته ويبغض الشرك وأهله ويعادي أهل الشرك ويقاطع أهل الشرك لن يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، أي أن الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر أو الشرك إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. وبلد الشرك وبلد الإسلام، ما هو ضابط بلد الشرك أو الكفر وبلد الإسلام؟ أهل العلم رحمهم الله اختلفوا اختلافا كثيرا في ضابط بلد الشرك وضابط بلد الإسلام، والأقرب أن بلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام، مثل الآن في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا، فإن الأذان لا يقام وأهل الإسلام يصلون في بيوت مستأجرة، فإن هذا بلا شك أنه بلد كفر ويجب على المسلم أن ينتقله. وبلد الإسلام هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام، قال أهل العلم: وأهم الشعائر هي الصلاة، فإذا كانت الصلاة مظهرا من مظاهر البلد فهو بلد إسلامي، أما إذا كانت الصلاة يقيمها أفراد أو جماعات مثل ما يحصل في فرنسا أو في بريطانيا أو بلجيكا أو هذه البلدان، يقيمها جماعات أو أقليات في بيوت مستأجرة أو في أماكن قد يعني اشتراها المسلمون من أصحابها، فأما إذا كانت الصلاة يقيمها أفراد أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد أنه بلد إسلامي، مثل يقول أهل العلم مثل البلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة ولكن على نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في حدود بيئتهم، ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام فيه الصلاة بوجه عام فلا يعتبر هذا بلد إسلامي. وأما بلد الإسلام هو الذي تنتشر فيه شعائر وأحكام الإسلام بوجه عام. وبعضهم قال إذا كان الحاكم مسلما أو الحاكم كافرا، ولو كان من تحت كفارا أو مسلمون، وهذا ضابط محل نظر. فإن هل بالحاكم ينتقد الناس من كونهم بلد إسلامي بلد كافر؟ لو أن مسلما حكم كفارا فإنه هل يحكم على هذا البلد أنه بلد إسلامي لشخص واحد؟ غدا ذهب. أو أن كافرا حكم مسلمين، فهل يقال إن هذه البلد ليست بلد إسلام لأن الحاكم كافر؟ لا، فتعليقه بالحاكم محل نظر، وإنما كما ذكر أهل العلم رحمهم الله، وهو ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله، وذهب إليه الشيخ الفوزان حفظه الله، من أن ذلك معلق بأن البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام فإن هذا هو بلد الإسلام، فإن هذا هو بلد الإسلام. وسنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى أحكام الهجرة وأحكام الانتقال من بلد كفر إلى إسلام، لأن بعض الناس الآن يقول أريد أن أهاجر إلى كندا، وهاجروا إلى كندا يكون عند مكة والمدينة، يقول يريد الهجرة إلى كندا، يبحث عن ماذا؟ عن لقمة العيش. وحتى لو ذهب دينه وذهبت عقيدته، كل ذلك حتى يبحث عن كماليات، يبحث عن كماليات، أن يريد أن يحسن، يريد أن يترفه. وسنذكر بإذن الله تعالى الرد على هؤلاء، وأن ذلك ليس من الإسلام في شيء، فإن الأسئلة تتوارد علينا كثيرة جدا فيما يحصل للمسلمين في تلك البلاد من التضييق، ومن عدم إظهار شعائر الدين، ومن عدم إظهار شعائر أهل الإسلام، حتى أنهم يضطرون إلى كشف العورات ولا يجدون طبيبا أو يجدون طبيبة، وحتى تكون المؤمنة عند طبيبة فتضطر إلى ذلك، فإن طلبت طبيبة حصل لها من الإشكاليات ما الله بها عليم. فالشاهد أن ذلك كله سنذكره بإذن الله تعالى في درسنا القادم ذات الوصول، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخونا الشيخ عبد القادر إذا قرب الشاه العدني فهو إيذان منه بأن الدرس قد انتهى، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاه الله خيرا.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.